أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفسير الثاني للقول الثاني، وتبين أن المقصود بالتفسير الثاني في الحقيقة هو محاولة لدفع الإشكالات التي ترد على التفسير الأول، والالتزام في نفس الوقت بالحاجة إلى مقدمات إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. أكو حاجة لإجراء مقدمات الحكمة في المدخول، لكنه في نفس الوقت المحاذير السابقة ندفعها. دفع المحاذير السابقة اللي هي عمدتها إدخال المدلول التصديقي في المدلول التصوري، وتوقف تبدل المدلول التصوري الى مدلول تصديقي للالفاظ، هاي تجاوزها يكون عن طريق الالتزام بالقول الاول. فعلى مستوى المدلول الوضعي التصوري الاستعمالي ماكو مشكله، ماكو حاجه الى مقدمات حكمه، واضح كل موضوعه لاستيعاب جميع الافراد، فماكو مشكله بعد. ماكو الإرادة ليست جزء من المعنى الموضوع لكن لافظ حتى يلزم محظور تلزم مشكلة، فتجاوزها. الحاجة إلى مقدمات الحكمة من تنشأ؟ يقول تنشأ من هذا، من أنه إحنا في واقعنا لابد أن نحدد شنو؟ أن نحدد المراد الجدي المتكلم، لأن عندما يجي في دليل حكم شرعي يقول أكثر من كل عالم. احنا بدنا نقول ان الشارع يريد اكرام زيد العالم وفلان العالم وفلان العالم وهكذا، يعني نستطيع ان ننسب الى الشارع انه حكم بوجوب افراد كل هؤلاء العلماء. هذا عليكم السلام ورحمة الله. ارادة هذا الاستيعاب لحافظ الحكم، إرادة الحكم على جميع الأفراد في هذا الحكم، هذا من الواضح أنه لا يمكن إثباته لمجرد أن المتكلم استعمل اللفظ بمعنى الموضوع له اللي هو الاستيعاب، وحده هذا ما يكفي. هو استعمل اللفظ الاستيعاب صحيح، لكن هل يريده جدا؟ هذا العرض من إثباته، والذي يتكفل بإثباته هذا هو مقدمات الحكمة، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى مقدمات الحكمة. هذا هو التفسير الثاني. هذا قلنا بأنه أكو خلط بين ما نحتاجه لإثبات الإطلاق عند احتمال التقييد، وما نحتاجه في مقام إثبات الإرادة الجدية لما استعمل فيه اللفظ. إثبات الإرادة الجدية لما استعمل فيه اللفظ، أكو خلط بينهما. الذي نحتاجه لإثبات الإرادة الجدية للمعنى الذي استعمل فيه اللفظ ليس هو مقدمات الحكمة، ليس هو الظهور التي تعتمد عليها مقدمات الحكمة، وإنما هو ظهور آخر ليس له علاقة بمقدمات الحكمة. ولذا هذا هو الجواب، الجواب أنه لا نحتاج لإثبات المراد الجدي والإرادة الجدية للمتكلم في استيعاب جميع الأفراد والحكم عليها بهذا الحكم، لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. فإذا بالنتيجة هذا القول شرح هو عبارة عن قول الأول، انه التزم بحسب التفسير بالقول الاول على مستوى المدلول الوضعي التصوري، لكن ادعى بانه لاثبات المراد الجديد نحتاج الى مقدمات. احنا نقول لا، في هذا ايضا ما نحتاج الى مقدمات الحكمه، وانما هناك ظهور اخر نستطيع الاعتماد عليه لاثبات اراده ما يقوله المتكلم جدا. وهذا الظهور الأول وفرق عن الظهور الأول يستدعي إلى بيان كنا ذكرنا أشرنا إليه في الدرس السابق، وأنه هناك أصل يسمى بإصالة الجد، إصالة الجد، أو يمكن التعبير عنه بإصالة التطابق بين ما يقوله المتكلم وبين ما يريده جدا. صارت التطابق بين ما يقوله وبين ما يريده. هذه وين تجري؟ تجري عند التشكيك في أن المتكلم هل هو هازل في كلامه أو جاد في كلامه؟ هل هو هازل أو جاد؟ هل عنده إرادة جدية لما قاله أو لا؟ هذا الأصل، هذا الظهور يجي يقول بلي هناك الأصل تطابق بين ما يقول الإنسان وبين ما يريده جدا، ما يقوله يريده جدا، إلا إذا قامت قرينة على العكس، كما إذا قامت قرينة على الهزل، يقول شيئا لكنه جنا لا يريده جدا، لا قامت قرينة ذلك. لكن عند عدم القرينة الأصل هو التطابق بين ما يقوله وبين ما يريده. هذا التطابق يسمنا إيجابي بين ما يقوله وما يريده. هذا يتشر مثلاً نطبق. طبعاً هذا الظهور الصغرى هو تحديد المدلول الاستعمالي، والمدلول الاستعمالي يحدد على ضوء المدلول شنو الوضعي. هاي واضحة هذه. مثلاً إذا قال رأيت أسداً، وفرضنا أنه إحنا نعلم بأن أسد موضوع الحيوان المفترس. في المرحلة الأولى إذا شكينا، أول شك يجي هيك بهالشكل، أنه هل استعمل اللفظ في الحيوان المفترس أو لا؟ أفرض معنى الموضوع لو اللفظ حيوان مفترس، لكن ممكن أنه استعمله في الرجل الشجاع مجازا، استعمله في الرجل الشجاع، هذا شك. هذا الشك ننفيه ونثبت أنه استعمل اللفظ في نفس المعنى الموضوع له لا في غيره، بالأصول هذه اللفظية صارت الحقيقة اللي تثبت لنا عدم التجاوز، ثبت لنا عدم التجاوز. وإلا لو كان استعمل اللفظ موضوع لهذا في هذا لا قام عليه شنو قرينة، وحيث أنه لم يقم قرينة إذن الأصل هو أنه استعمل اللفظ في نفس المعنى الموضوع له اللفظ، وبهذا يتحدد المدلول الاستعمالي فضلاً عن المدلول الوضعي اللفظي اللي افترضنا أنه محدد. مدلول استعمالي هو يتحدد، مدلول الاستعمالي هو عبارة عن الحيوان المفترس. حينئذ يجي شك آخر بعد ذلك، يجي استعمل اللفظ الحيوان المفترس لكن أكو احتمال أنه لا يريده جداً، لا يريده حقيقة، واضح؟ هنا يجي دور إصالة الجد، هنا يجي دور هذا الظهور الأول. الظهور الأول يقول لأنه هو ما دام قال هذا المعنى إذن هو شنو يريد. هاي قال هذا هي عبارة عن تحديد المدلول الاستعمال. استعمال شنو يتحدد؟ لأنه يتحدد بإصالة الحقيقة، عدم التجاوز. إذا جرت إصالة الحقيقة ثبت أنه استعمل اللفظ في هذا المعنى إذن هو قال هذا، استعمله فيه يعني قاله، سبب مرة يقوله بداعي الجد مرة يقوله بداعي آخر. لكن الظهور صورة هو ما قاله يريده، هذا الظهور تطابق بين ما قاله كونه شنو يريده. هذا قال هذا إذن هو ماذا؟ هو يريده، خلاص. وبذلك نستطيع أن نقول أنه يريد جدا الحيوان المفترس. يريده جدا الحيوان المفترس. هذا الشيء نفسه موجود في محل كلامنا، ولذا نقول ما نحتاج لها مقدمات الحكم. هذا في محل كلامنا هو الموجود. ليش؟ لأن التفسير الثاني بحسب الفرض هو اعترف بالتفسير الأول، مو أقول بالقول الأول، يعني اعترف بأن كل موضوعه لاستيعاب جميع ما يصلح المدخول للانضباط عليه، ما في مشكلة بعد، لا إرادة ولا تدار. يعني معناه أن المعنى الموضوع له كل واضح، وهو الاستيعاب لجميع الأفراد. إذا استعمل كل، قال أكرم كل عالم، نشوف بأنه هل استعملها كل في معناها الحقيقي أو في معنى المجازي. تجي إصالة الحقيقة تحدد لنا المعنى الاستعمالي، واضح ما استعمل فيه الله. شنو هو؟ هو نفس المعنى موضوع له الله، وهو استيعاب جميع الأفراد. فيثبت لنا أنه استعمل كل في معناه في هذا المعنى، فيتحدد المعنى الاستعمالي. وبعد ذلك يجي نشوف أنه هل يريده جدا أو لا، يجي هذا الظهور يثبت إرادة هذا المعنى جدا، لأنه قاله. وإصالة التطابق تقول أن كل ما يقوله الإنسان الأصل، يعني كل ما يقوله الإنسان هو شنو؟ يريده، إلا إذا قامت قرينة على الهزل كما قلنا وعدم الإرادة فيها مطلب آخر. لكن حيث لا قرينة الأصل هو التطابق، وبهذا ننتهي إلى النتيجة من دون استعمال مقدمات الحكمة، وإنما اعتماد على هذا الظهور. النتيجة شنو هي؟ اللي هو قال أنه لابد منها هي تحديد المراد الجدي، وهو استيعاب الحكم لجميع الأفراد. هنا قاعد نثبت أن هذا هو مراده الجدي، لأنه هو مراده الاستعمالي، على أساس إصالة الحقيقة وأمثالها من الأصول اللفظية. بينما هنا وصلنا إلى النتيجة من دون الاحتياج إلى مقدمات الشنو؟ الحكمة. مقدمات الحكمة قائمة على أساس ظهور آخر غير هذا الظهور، قائمة على أساس ظهور أن ما لا يقوله المتكلم لا يريده، قام على هذا الأساس. التطابق السلبي بين الأمرين، ما لا يقوله ما سكت عنه المتكلم إذن هو شنو؟ لا يريده. فإذا شكلنا في أنه يريد الإطلاق أو التقييد، نقول حيث أنه لم يقل التقييد فهو شنو؟ لا يريده. ولا يريد القيد عن الإطلاق، فيثبت الإطلاق في الإطلاق. واضح؟ سكت عن شيء إذن هو لا يريده، لأنه لو كان يريده لشنو؟ لذكره. ليش؟ لأنه في مقام البيان، مو؟ ولا معنى من ذكر القيد، هم قد أخذنا كلكم تممها في مقام البيان. لا مانع من ذكر القيد، ماكو شيء منع من ذكر القيد، حتى يكون مضطر لعدم ذكره، قد يريده لكن مضطر لعدم ذكره، لا يستطيع ذكر القيد، لا مانع من ذكر القيد. في مقام البيان، شنو بعد مقدمات الحكمة؟ قرينة هم ماكو مثل شنو كذا إلى آخره، فنقول لم يذكر القيد، إذا هو شنو؟ لا يريده، لأنه لو أراد إلا ذكره. فننفي إرادة القيد وملاحظة القيد في الكلام بمقدمات الحكمة. هنا نحتاج مقدمات الحكمة، بينما لإثبات هذا الأمر اللي هو قاله التفسير الثاني، وهو استيعاب الحكم، إرادة جدية للمتكلم لاستيعاب الحكم لجميع الأفراد، هذا لا نحتاج فيه إلى مقدمات الحكمة، وإنما قائم على أساس ظهور واضح أقوى من ظهور التطابق السلبي. الظهور في التطابق الإيجابي أقوى بكثير من ظهور في التطابق السلبي، لا يعتمد على أمور وعلى مقدمات. هذا لا يجري في كل الدلالات الوضعية، كل الدلالات الوضعية جميعا عندما نشك في أنه هل هو جاء في كلامه أو لا، كما مثلا رأيت أسدا يجري أنه جاء في كلامه أو لا، تجري يجي هذا الظهور، ولا إشكال في هذا الظهور ولا خلاف فيه. تعبيرات عن مثلا من يعبر عن صلاة الجمعة أو صلاة الظهر لا يؤثر في أصل المطلب. إذا لا حاجة إلى مقدمات الحكمة. سهنا قد يتوهم واحد بأنه لماذا لا نلتزم بذلك حتى في الإطلاق، يعني حتى عند الشك في الإطلاق والتقييد نقول ما نحتاج مقدمات الحكمة، ونعتمد على هذا الظهور الأول الأقوى كما قلنا، وهو الظهور في التطابق الإيجابي لإثبات الإطلاق، وذلك بدعوى أن المتكلم عندما لا يختر القيد يكون قد قال الإطلاق، فإذا قال الإطلاق تتنقح صورة الظهور الأول، مو يعني التطابق بين ما قاله وما شنو وما يريده. إذا لم يخبر القيد في كلامه لماذا لا يصح لنا أن نقول أنه قد قال الإطلاق؟ شلون نقول هنا قال الحيوان المفترس في المثال، أو قال الاستيعاب لجميع الأفراد في محل كلامنا عندما يقول أعتق رقبة مثلا، هنا نقول قال الإطلاق، إذن هو شنو يريده، وبذلك يثبت الإطلاق اعتمادا على هاي المقدمات، على هذا الظهور، مو ظهور مقدمات الحكمة اللي تعتمد على المقدمات اللي مو قد تحصل وقد لا تحصل. هذا الجواب واضح تقدم سابقا، وهو أنه نحن نمنع من أن يصح أن يقال بأنه قد قال الإطلاق، ما قال الإطلاق. ما قاله الطبيعة أعتق رقبة، هذا اللي قاله، والطبيعة ليست موضوعا للمطلق للمطلقة، تقدم سابقا الموضوع الطبيعة المهملة اللي هي أعم من المطلقة والقيدة وإلى آخره. الإطلاق والتقريب خارجان عن الطبيعة، الموضوع له اسم الجنس، خارجان. هذا رأي قديم كان يقول أن اسم الجنس موضوع الطبيعة المطلقة، مو سلطان العلماء غيره بعد وإلى الآن لا أحد يقول بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة شنو المطلقة، حتى إذا قال الطبيعة المطلقة معناه قد قال شنو الإطلاق، واضع باطل. إذن هو لم يقل الإطلاق، لم يقل الإطلاق، وإنما قال الطبيعة المهملة، الطبيعة اللي هي أعم من المطلقة والمقيدة و بشرط لها. فإذا لا يصح التمسك بالظهور الأول لإثبات الإطلاق، وإنما إثبات الإطلاق يتوقف على التمسك بالظهور الثاني. سألت شيء جانبي، أصل المطلب هو التفسير الثاني، واضح أن التفسير الثاني لم يوفق في ماذا؟ في إثبات الاحتياج إلى مقدمات شنو؟ الحكمة. فإذا تنزل عن الرأي الثاني بلحاظ المدلول التصوري والمدلول الوضعي يثبت بذلك القول شنو؟ القول الأول، وهو أن كل موضوع لاستيعاب جميع الأفراد مدخول، ولا نحتاج لإثبات المراد الجدي والإرادة الجدية لاستيعاب الحكم لجميع الأفراد عندما يستعمل المتكلم إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. زين، لا حراك بالنسبة إلى هذا الظهور الأول اللي قلنا أنه ينفع في المقام لإثبات المراد الجدي، واضح أن هذا لا يختص بالمعاني الحقيقية، وإن مثلنا نحن بماذا كان المعنى حقيقي لكن ما يختص بالمعاني الحقيقية، ما هو واضح يعني الظهور التطابق، ظهور التطابق الإيجابي بين ما يقوله وما يريده لا يختص بالمعاني الحقيقية، لأن ما يقوله الإنسان أعم من أن يكون معنى حقيقي أو معنى ماذا؟ مجازي. هذا الظهور يقول أن ما يقول الإنسان يريده جدا، كما يقول شنو؟ مرة ما يقول هذا المعنى الحقيقي، مرة ما يقول هذا معنى مجازي، لأن ينصب قرينة على إرادة المعنى المجازي، واضح؟ ينصب قرينة على، يعني ينصب قرينة على استعمال المقصود، تعبير الأدق مو على إرادة، تنصب قرينة على استعمال اللفظ المعنى المجازي. فإذا قال رأيت أسدا يرمي، وشكينا في أنه هذه الأوجاع تجي هاي الطرق، قال الرجل الشجاع، إذا شنو؟ يريده. فيجري هذا الأصل التطابق الإيجابي بين الأمرين لا يختص بالمعاني الحقيقية الموضوع لها اللفظ، بل يجري في كل ما يقوله المتكلم ويستعمل فيه اللفظ، سواء كان هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا أو كان استعمالا شنو مجازيا. زين، مذكرين على الاستعمال. لا لا، قرينة يجيبها انه استعمل يرمي يعني على على الاستعمال قاعده. اذا فرضنا انه هو يريد يعني يريد يبين بالقرينة انه استعمل هذا اللفظ في معناه المجازي، وشكينا في انه هازل في هذا هذا او لا، استعمله في المعنى المجازي، لكن هل يريده جدا او لا؟ تجاهل. اقول عن ما يفرق، قد في الامثله تصير مناقشه انها قرينة على على اراده المعنى المجازي، فلا شك حينئذ في المراد الجدي، فلا نحتاج الى هذا الظهور، لكنه اللي اقوله هو هذا، ان هذا الظهور لا يختص بالمعاني الحقيقيه، كل ما يقوله المتكلم الاصل هو شنو؟ ان يكون متطابق مع ارادته الجديه. عند الشك يعني؟ ايه عند الشك؟ نحن نقول لا، القرينة على انه استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، لكن يريده جدا او لا، يمكن الاستدلال بهذا الظهور لاثبات ارادته جدا. زين. نلخص كلامنا السابق، هو انه بهذا الاعتراض الاخير على القول الثاني بكلا تفسيره، بكلا تفسيره الاول والثاني، الاعتراض على التفسير الاول هو تحول المدلول الوضعي التصوري الى مدلول تصديقي، تقييد المدلول الوضعي التصوري بالاراده والمراد الجدي، هذا محذور، هذا ليس صحيح، لان الدلالات التصوريه ليست منوطه بالاراده الجديه، ولذا هي بلا اشكال عندهم ثابته في جميع الموارد، اكو اراده او ماكو اراده، حتى إذا صدرت من لافظ غير ذي شعور كما يقولون، هذا هو المدلول التصوري والوضعي، ما له معنى نجي نقيد هذا المدلول التصوري والوضعي بالإرادة، لأن هذا التقييد يعني أننا نفترض في دلالة اللفظ على معنى وجود إنسان ووجود إرادة عنده، هذا كله بتتفرع أن اللفظ إنما يدل على معنى إذا أكو إنسان ذي شعور وأراد، عنده إذن يدل اللفظ على من؟ على معنى، بينما الألفاظ تدل على معاني، هذا قطع النظر عن أي شيء آخر، عن أي شيء آخر، أكو إنسان أو ما أكو إنسان، واضح؟ عنده إرادة أو ما عنده إرادة، خصوص على نظرية القرن بين اللفظ والمعنى، صار اقتران بين اللفظ بين ماذا بين المعنى، يعني ما تفترض وجود إنسان بشكل مسبق تقول حينئذ يكون اللفظ دالا على من؟ على معناه. واما بالتفسير الثاني فلما ذكرناه من انه الصحيح هو عدم الاحتياج الى مقدمات الحكمه حتى لتحديد المدلول الجدي والمراد الجدي عند الشك في اراده المعنى جدا او لا. بهذا الاعتراض يتبين ان الصحيح هو التفسير الاول وفاقا لعلمائنا الاعلام، يعني مشهور من علمائنا الاعلام رضوان الله عليهم. زين، بل التفسير الثاني القول الثاني نوافق عليه، لكن من دون هذه الضميمه وهي الاحتياج الى مقدمات الحكمه، يعني التفسير الثاني من دون هذه الضميمه وعباره عن القول الاول. إلى هنا يتم الكلام في يعني فيما يرتبط بهذا البحث. بعد ذلك هناك بحث جديد ندخل فيه ويرتبط ايضا بكل، احنا دخلنا في بحث ادوات العموم، وقلنا اهم واوضح ادوات العموم هي كل وما في معناها، وتكلمنا عن مدلول كل، هذا فرغنا منه الان. بعد ذلك يقع الكلام في ان كل تدل على اي، بعد الفراغ عن ان كل تدل على العموم والاستيعاب، مو استيعاب جميع الافراد، لكن يقع الكلام في انها هل تدل على الاستيعاب الاستغراقي او تدل على الاستيعاب الشنو المجموعي. طبعا واضح انها لا تدل على الاستيعاب على الشمو على العموم البدلي بلا اشكال، مو كل لا تدل على العموم البدلي بلا اشكال، لكن هل الاصل في كل انها تدل على العموم الاستغراقي او انها تدل على العموم المجموعي؟ ومنشأ هذا الطرح هو انه لوحظ ان كل تستعمل في كل منهما، تستعمل في العموم الاستغراقي وتستعمل في العموم المجموعي. فجو بحثوا هاي المسألة، الأصل في كل شنو؟ هل الأصل أنها تدل على العموم الاستغراقي ودلالة على العموم المجموعي يحتاج إلى قرينة، أو أن الأصل هو العكس؟ أو كل تستعمل في العموم الاستغراقي واضح، أكثر كل عادة العموم الاستغراقي واضح، وتستعمل في العموم المجموعي مثل ما قلنا مثل سابقا إذا دخلت على المعرفة، قرأت كل الكتاب، مو قلنا سابقا أن الاستيعاب يتجه باتجاه شنو الأجزاء مو الأفراد، والاستيعاب بلحاظ الأجزاء استيعاب مجموعي، العموم بلحاظ الأجزاء عموم مجموعي مو عموم أفرادي، بدليل من الفرق هو شنو بين العامل المجموعي والعامل الاستغراقي. العامل الاستغراقي عامل حلالي يوجب انحلال الحكم بعدد الافراد، لان العامل المجموعي لا حكم واحد يتعلق بمجموع المجموع بالمجموع. عندما اقول قرات كل الكتاب حكم واحد، او اقرا كل الكتاب حكم واحد متعلق شنو بمجموع الاجزاء، استيعاب من يتجه نحو الاجزاء، العموم يكون عموما مجموعيا حكم واحد ثابت لمجموع الأجزاء، واضح استيعاب لمجموع الأجزاء والحكم يكون واحدا ثابتا للمجموع. بينما أقرأ كل عالم لا، أنا عموم استغراقي حكم ينحل بعدد أفراد العالم ويكون العموم عموم استغراقي. وبعد أن نعرف هذا أن نسمى في العموم الاستغراقي وفي العموم المجموعي، طرحوا هذه المسألة أن الأصل شنو هو. المحقق النايني هنا له كلام وهو العمدة في هذا البحث. في البداية يقول بأن الأصل هو العموم الاستغراقي، هو العموم الاستغراقي أصل في كل أنها تدل على العموم الاستغراقي، وأن دلالة على العموم المجموع يحتاج إلى مؤنة وإلى قرينة، وهذه المؤنة والقرينة هي عبارة عن ملاحظة، يعني عبارة عن ملاحظة الأفراد وكأنها شيء شنو واحد، حتى ينصب الحكم على ذلك الشيء الواحد. هذه قرينة، هاي مؤنة، هاي مؤنة ثبوتية، معنى ثبوتي إضافي أزيد من العموم يحتاج إلى مؤنة شنو إثباتية. فحيث لا مؤنة إثباتية، إذا ما دل الدليل على ملاحظة الأفراد كأنها موضوع واحد، المجموع موضوع واحد، هاي النظرة التوحيدية نسميها، إذا ما دل الدليل عليها في مقام الإثبات إذن هي غير موجودة ثبوتا، وبالتالي يثبت أن العموم عموم استغراقي لا مجموعي. كلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.